بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن الجديد من الإعجاز القرآني. بدأنا نتكلم في الحلقة الماضية الأخيرة عن الجديد من الإعجاز الغيبي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقلت إن العلماء تكلموا عن ظاهرة الغيبيات في كتاب الله عز وجل والتي وقعت في عصورهم كما أخبر القرآن. سنضرب صفحا عن تلك الأمور التي ذكرها العلماء ولن نكررها، ولكننا سنتحدث عن أمور أخبر الله عز وجل بها، وتأتي هذه القرون المتأخرة لتنغض الرأس ولتسجد لبيان الله عز وجل الغيبي هذا. القرآن تحدث عن أبي لهب، ورد البيان الإلهي عليه كلامه الذي قاله في حق رسول الله: تبت يداك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ قال له الله عز وجل، أو قال الله عز وجل عنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، إلى آخر السورة. قلت لكم إن هذا الكلام لا يتأتى من بشر من الناس أن يقوله أبدا، لأن أي إنسان من العقلاء لا يعلم الغيب، لا يعلم ما الذي سيفعله أبو لهب غدا، كيف سيختلف تفكيره. رب رجل كان اليوم ملحدا ثم يصبح غدا من أفضل الناس إيمانا، ونحن لم نستشف الغيب، وليس في العالم كله إنسان يعلم ما الذي ستأتي به العصور الآتية. إذن فبشر من الناس لا يستطيع أن يقول سيصلى نارا ذات لهب. ولنفرض أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد من عنده أن يقول هذا الكلام، يعني لنفرض أن القرآن كلام محمد كما يقول بعض المتنطعين من الناس. محمد عليه الصلاة والسلام إنسان عاقل ذكي، يفترض أن أبا لهب الذي يريد أن يورطه ويريد أن يظهره كاذبا بين الناس، ربما يجمع الناس غدا ويقول لهم إن محمد قرر أني سأصلى نارا ذات لهب وأنني سأموت كافرا، وها أنا ذا أعلن أمامكم أنني آمنت بالله وأنني أقلعت عن عبادة الأصنام والأوثان. إذن كلامه غير صحيح، إذن هو كاذب. محمد عليه الصلاة والسلام سيفترض أن أبا لهب سيتخذ هذا الموقف، ومن ثم سيحجم عن هذا الكلام. إذن الذي يقول سيصلى نارا ذات لهب عن أبي لهب هو من يعلم أن أبا لهب سيبقى على كفره ولسوف يموت على هذه الحال ولن يرعوي إلى الإيمان أبدا. من هو الذي يعلم هذا في المستقبل؟ هو الله. الصورة ذاتها عن الوليد بن المغيرة، ذاك الذي كان مستكبرا عاتيا، كان مثال الاستكبار بين قومه وبين المشركين. الباري سبحانه وتعالى قال عنه الكلام التالي: ذرني، ولاحظوا دقة التعبير أيها السادة والسيدات، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. ما قال مالا كثيرا، مالا ممدودا. لا أريد أن أعود فأحدثكم عن الإعجاز المتعلق بالصياغة القرآنية، يكفي ما قد أوضحنا. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر ثم قدر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، لاحظ التصوير، ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. لا أريد أن أتحدث عن شيء تحدثت لكم فيه، الصياغة القرآنية، هذه الصياغة التي تطرق الآن أسماعكم، هذه الموسيقى الداخلية، هذا الأسلوب التصويري، هذا شيء ذكره العلماء أيضا قديما، ولا أريد أن أضيف إليه الجديد بعد الأمثلة الكثيرة والكثيرة التي ذكرناها. لكن محل الشاهد ما هو؟ سأصليه سقر. افترض أن الذي يقول هذا الكلام بشر من الناس، من هو الذي يجرؤ أن يقول بسم الله وهو بشر يتكلم عن الله؟ يخيل للناس أن الله هو الذي يتحدث في حين أنه بشر يتحدث يقول هذا الكلام. سأصليه سقر، من الذي يجرؤ؟ ما أدراني أن الوليد بن المغيرة بعد عام أو عامين سيدخل الإسلام، أشد منه استكبارا مثل سيدنا عمر دخل الإسلام. كثيرون هم العتاة والطغاة الذين تحطم طغيانهم وتحطم عتوهم في رحاب الإيمان بالله، وذابت عنجهيتهم في محاريب العبودية لله. كثيرون، لعل الوليد بن المغيرة يكون واحدا منهم أيضا. البشر الذي لا يعلم ما الذي سيأتي به الغد لا يمكن أن يقول هذا الكلام. إذن من هذا الذي يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر إلى آخره؟ هو ذاك الذي يعلم يقينا مآل الوليد بن المغيرة، يعلم أن الوليد بن المغيرة لن يسلم ولسوف يظل على كفره ولسوف يظل يعانق عنجهيته واستكباره على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتأتى منه هذا الكلام. أظن أن هذا الكلام يعني واضح جدا أننا من هذا الكلام أمام إعجاز غيبي يختص به القرآن، لأن أحدا من البشر لا يستطيع أن يفعل ذلك. القرآن أيها الإخوة يحدثنا عن أمم وعن مصائرها إلى قيام الساعة. طبعا العلماء الذين قرأوا هذه الآيات التي تتحدث عن بعض الأمم ومصائرها لم يتأت لهم أن يتبينوا الإعجاز، لأنهم كانوا في القرن الأول أو القرن الثاني أو القرن الثالث من نزول القرآن. لكننا نحن الآن بعد مرور 14 أو 15 قرنا أصبحنا نتبين مكان الإعجاز في هذا الكلام القرآني، ولنضرب بعض الأمثلة بذلك. ماذا يتحدث القرآن عن اليهود؟ يقول عنهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. هذا كلام غيبي، يتحدث عن المستقبل. يقول أيضا عنهم: وإذ تأذن ربك، تأذن يعني أعلن، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كلام غيبي عن المستقبل. ما الذي يقوله أيضا عنهم؟ يقول: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. هذا الكلام الذي نسمعه عن المستقبل، لا عن الحاضر آنذاك، عن المستقبل. وأي مستقبل؟ إلى يوم القيامة. تعالوا نتبين علاقة ما بين هذا الكلام القرآني والواقع، فإن وجدنا أي تعارض ولو جزئيا بين هذا الكلام والواقع، إذن هذا القرآن كلام بشر وليس دقيقا. ولكن إن تبين دقة التطابق بين هذا القرآن والواقع الذي نراه بعد مرور 15 قرنا تقريبا من نزول القرآن، إذن ماذا يعني ذلك أيها الإخوة؟ يعني أن هذا الكلام كلام خالق البشر، خالق اليهود، كلام من يعلم السر وأخفى، كلام من يعلم الغيب، يعلم ما يأتي به الدهر، كلام من ليس في حسابه وعنده ماض وحاضر ومستقبل. الزمن كله عند الله واحد، الزمن جزئي نسبي. نحن الزمن عندنا حاضر هو هذه اللحظة، ومستقبل فيما بعد، وماض تجاوزنا. عند الله الماضي والحاضر والمستقبل كله واحد. هذا الكلام كلام هذا الإله. طيب انظروا إلى هذا الذي يقوله الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أترون مصداق هذا؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إذن من الذي يستوقدون نيرا الحرب؟ هم، لكن الله عز وجل يطفئها، يوقدونها فتشتعل ويطفئها الله عز وجل. أليس الأمر هكذا؟ الحرب العالمية الأولى من الذي استوقد نيرانها أيها الإخوة؟ اليهود. الحرب العالمية الثانية من الذين استوقدوا نيرانها؟ هم. الآن من الذين ينفخون في نيران الفتن أملا في أن يلهبوها حربا ثالثة؟ هم. ولعلكم قرأتم مقالا كتبه أحد الضباط الإسرائيليين في إحدى الجرائد منذ أسبوع تقريبا، يقول: عندما قامت الحرب العالمية الأولى نحن الذين قطفنا ثمارها، وكان من ثمارها أن وعدنا بفلسطين، وعندما ألهبنا الحرب العالمية الثانية نحن الذين قطفنا ثمارها، وكانت ثمارها أن أخذنا الجزء الكبير من فلسطين وقضي لنا بالتقسيم. وهذه الحرب التي نحن على أبوابها أيضا نحن الذين سنقطف ثمارها، وثمارها استقرارنا أخيرا في فلسطين. هذا اعتراف منهم، هم الذين يوقدون الحرب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، يعني أن الحرب تتقد، وفعلا اتقدت مرة ومرتين، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية بالنسبة للمرة الثالثة. لكن من الذين ينفخون؟ من الذين يستوقدون؟ العالم كله يعلم أنهم هؤلاء، لكن العالم الذي يعلم هذه الحقيقة أحد رجلين، يعني ينقسم إلى قسمين: أناس يعلمون ويقولون، وأناس يعلمون ويصمتون. والذين يصمتون هم المستعبدون لهؤلاء الذين يستوقدون نيران الحرب. هذا كلام الله. هل تتصورون أن هذا الذي يقول هذا الكلام ويرمي به قرارا إلى قيام الساعة رجل من الناس؟ من الذي يتصور هذا؟ ثم انظروا إلى قوله ويسعون في الأرض فسادا، أي هم الذين يرفعون لواء الإرهاب يسعون في الأرض فسادا. ما الفساد؟ أشد أنواع الإرهاب هو الفساد. يسعون في الأرض فسادا، هم الذين يزرعون فتائل الحرب هنا وهنا وهناك، وهم الذين يتاجرون بخطط الإرهاب ما بين صادر ووارد، وهم الذين يهيجون وسائل الإرهاب مشرقين ومغربين ها هنا وهنا وهناك. أجل، أيضا هذه الحقيقة يدركها العالم كله، لكن العالم أحد قسمين، قسم يعلم ويقول، وقسم آخر يعلم ويغص فلا يملك أن يقول. عندما يقول الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أنا أفترض أيها الإخوة، أنا أفترض أن هذا كلام بشر ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام. من هو هذا الذي يستطيع أن يطل على القرون المتطاولة التي لا يعلم حصرها إلى قيام الساعة ويقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء؟ ما أدراك، ما أدراك. أنا كبشر وأنت والثالث والرابع ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعلم من أحداث العالم ما سيأتي به الغد، ما سيحدث بعد شهر، فكيف أستطيع أن أدلي بقرار في حق أمة من الأمم وفي حق أناس إصابة من الناس إلى يوم القيامة؟ لا يجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام، أليس كذلك؟ لكن إذن من الذي يقول وإذ تأذن ربك، يعلن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ أوقع هذا أم لا؟ الواقع عبر القرون المتطاولة إلى يومنا هذا يصدق هذا الكلام أم لا؟ طبعا. اليهود أيها الإخوة هم الذين يتحكمون بناصية الاقتصاد كما تعلمون. روتشيلد بإشارة منه كان يرفع ثمن الذهب في العالم كله، وبإشارة منه كان يخفض ثمنه، وإلى اليوم الذين يتلاعبون بالاقتصاد ويحركون ناصيته في العالم هم هؤلاء، ومع ذلك لم يستطيعوا إلى الآن إلى اليوم أن يجدوا لنفسهم مستقرا آمنا فوق أرض ما، أليس كذلك؟ لماذا؟ مصداق قول الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يبحثون ويستوطنون ويغتصبون ويتغلبون، لكنهم في الوقت الذي يغتصبون وفي الوقت الذي يتغلبون يرسل الله عز وجل عليهم أسباب الشقاء، ويرسل الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم تماما كما يقول سوء العذاب، فلا استقرار له. وهذا هو الذي يقع تماما اليوم. نحن نلاحظ كيف أن الدول العظمى تأخذ بناصرهم، وكيف أن الدول العظمى تدللهم، وكيف أن الدول العظمى تعمي أبصارها وبصائرها عن الإرهاب العظيم الذي يخيف العالم في تصرفاتهم. ومن ثم فهنالك تجاهل لسوءهم، وهنالك دعم كثير لفظائعهم وظلمهم واغتصاباتهم، ومع ذلك فهل استطاعوا أن يجدوا مستقرا آمنا له؟ هل استطاعوا أن يمدوا مظلة أمن وطمأنينة لهم في فلسطين؟ كلكم يعلم مصداق كلام الله عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من أيا كان من يسومهم سوء العذاب. هذا الأمر نراه اليوم وسنراه غدا وبعد غد أيضا. الآية الأخرى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الخلاصة أن هذا الكلام القرآني عن هذه العصابة أو هؤلاء الناس ليس كلام بشر، والبشر لا يتأتى منه أن يدلي بقرار غيبي يخترق الأجيال جيلا بعد جيل بعد جيل إلى قيام الساعة، ثم ننظر فنجد أن الواقع يصدق هذا الكلام. هنالك أيضا أيها السادة والسيدات قرارات قرآنية يتحدث فيها القرآن عن أمور علمية لا قبل للإنسان باختراقها. لا يوم كان القرآن يتنزل ولا بعد ذلك إلى قيام الساعة. كيف هذا؟ الإنسان دائما يزداد علما، وما يجهله اليوم يعرفه غدا، ونحن لا نعلم الحدود التي سيصل إلى الإنسان بعلمه، لا نعلم هذه الحدود. طيب، ولكن القرآن يضعنا أمام سقف ويخبرنا أن علم الإنسان يقف عند حد، لن يتجاوز العلم الإنساني الحد في موضوع كذا في موضوع كذا في موضوع كذا في موضوع كذا. عجيب. البشر، أي بشر يستطيع أن يضع لي حدودا لعلمي ويقول في هذه المسألة لا تستطيع أن تتجاوزها ولا بعد 10 قرون؟ هذا موجود في القرآن. يقول الله عز وجل مثلا القوانين الكونية في القرآن حول هذا الأمر المستقبلي كثيرة جدا، نأخذ بعض أمثلة منها. يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، قرار، وهذا القرار ليس خاصا بالعصر الذي كان فيه رسول الله، هذا القرار إلى قيام الساعة، هذا للتجدد، فعل المضارع للتجدد. ومن نعمره، أي الإنسان الذي ندعه يعيش عمرا طويلا من الزمن، نجعله يرجع القهقرة، ننكسه في الخلق، التنكيس يعني يرجع القهقرة، وصل إلى أوج القوة يعود إلى الضعف، ثم إلى الضعف، ثم إلى الضعف، إلى أن يعود إلى مثل عهد الطفولة. طيب، بشر قال هذا الكلام، ما الذي يدريه؟ الإنسان يتقدم طبيا، الأدوية تزداد كل يوم، العلاجات تزداد كل يوم، والاكتشافات تزداد كل يوم. ما أدراني أن الأسرة الإنسانية ستكتشف علاجا ضد المشيب، ما أدراني أن الأسرة الإنسانية ستكتشف علاجا ضد الضعف الذي ينتاب الإنسان، ما أدراني أن العلاجات الكثيرة التي قد يكتشفها الإنسان يكتشف منها ضد التجاعيد التي تغزو الوجه. العلم يتطور، لكن ها هو ذا القرآن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، ويأتي الزمن ليصدق هذا أم ليخالفه، يأتي الزمن ليصدق هذا الكلام على الرغم من علم العلماء وطب الأطباء والجراحات والعمليات الجراحية المتطورة والأدوية والعلاجات المتطورة، على الرغم من هذا يظل هذا القانون مستمرا. هل رأيتم إنسانا تجاوز هذا القرار الإلهي؟ هل رأيتم إنسانا وصل إلى 90 من العمر وهو لا يزال شابا يافعا، لا يزال وجهه يعني يتألق نضارا، لا يزال رأسه تماما كسواد الليل؟ هل رأيتم هكذا؟ طيب، هل رأيتم إنسانا وصل إلى أرذل العمر وعقله يتألق وظهره لم يحدودب وقوته تماما كما هي؟ نظام لا يمكن لعقل عاقل ولا لعلم عالم ولا للاكتشافات أن تخترقه. إذن هذا ليس كلام بشر، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. مثل ذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومثل هذا قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أو قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا كلام من؟ أفترض أنه كلام زيد من الناس، بشر من الناس. أيها السادة والسيدات، أنا أفترض أنني الآن قبل 14 قرنا، وأنا أعلم أن الطب يتقدم، وأن ما كان مجهولا بالأمس أصبح معلوما اليوم، وأن ما كان الناس يعدونه مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم. إذن أنا أفترض أن الزمن سيأتينا بيوم يكتشف فيه الإنسان علاجا ضد الموت. أفترض هذا، لأن الإنسان كل يوم يكتشف جديدا، ونحن اليوم نجد أن العلم تقدم، وأن العلم وصل إلى أشياء غريبة مذهلة جدا جدا، ومع ذلك لم يستطع العلم أن يخترق هذا القرار القرآني. أقول: فإذا عرفتم أنه ليس كلام بشر فقولوا هو القرار الرباني. أينما تكونوا يدرككم الموت، فروا واهربوا منه إلى ما تشاءون سيدرككم الموت. هذا تحد لعلم العلماء ولطب الأطباء وللعقاقير وللأدوية وللعلاجات المختلفة، أليس كذلك؟ هل استطاع العلم أن يخترق هذا التحدي؟ لم يستطع. ولقد قلت مرة إن هؤلاء العلماء الذين يكتشفون الغريبة من طبقات الجو وينصبون السلالم إلى غزو الفضاء، هؤلاء العلماء لو علموا أنهم يستطيعون أن يخترعوا برشامة حبة صغيرة يستطيعون بها أن يتخلصوا من عادية الموت وأن يتحرروا من الموت، لكن على أن يتجاوزوا عن كل اكتشافاتهم وأن يبتعدوا عن كل العلوم الجديدة التي يتمتعون بها. والله لسوف يرضون بأن يعودوا إلى أجهل من جهالة جهال القدامى في العصور القديمة، على شرط أن يتحرروا من الموت، لكنهم لم يستطيعوا، فهم يتسلون بهذه العلوم الأخرى. هذا القرار هو قرار بشر، ليس قرار بشر. وأعتقد أن الوقت يضيق عن ذكر مزيد من الأمثلة، سنأتي بأمثلة أخرى لهذا الجانب الإعجازي الذي هو جانب جديد في الواقع لم يدرسه العلماء السابقون فيما مضى، إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.